الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تبع محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. يعني هذه الحديث تدل على جواز الادخار وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله: هذه الحديث وما في معناها فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أن الادخار ينافي التوكل على الله، يقولون فليس من صفات الولي أن يدخر. فهؤلاء سادات الأولياء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخرون، أما النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فليس على إطلاقه. هذا بينت عائشة رضي الله عنها أنه كان من أجل الجوع الذي حصل في ذلك العام وليس لأجل الادخار. فلا بأس أن يدخر الإنسان المال أو الطعام الأيام أو السنة، كل هذا لا بأس به ولا ينافي التوكل على الله عز وجل. باب الحيس. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين يعني ثقل الدين. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءه، يحوي أن يجعل لها حول سنام الراحلة حوية، وهي كساء محشو يحفظ الراكب من السقوط ويستريح بالاستناد إليه. فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءه أو بكساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيسا في نطع، يقال نطع بكسر النون وفتح الطاء، ويقال نطع بسكون الطاء، لكن نطع على وزن ضلع أفصح، وهو الجلد يجعلونه سفرة. ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، كان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. تقدم الكلام عن الحيس وأنه طعام طيب لكنه ليس من رفيع الطعام كاللحم والبر، إنما هو من التمر والعقط والسمن، وكانوا يعني يعدونه من يعني الطعام الجيد ولا يتيسر كثيرا. التمر يأكلونه وحده، فإذا تيسر معه عقط وسمن هذا يعتبرون الطعام الجيد لقلة الحال في ذلك الزمن. باب الأكل في إناء مفضل. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهد يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيت غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، يعني المقصود بهذا هو رميه بالقدح، لأنه رماه بالقدح، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، الديباج نوع من الحرير، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الأكل في إناء مفضل يعني فيه شيء من الفضة، إذا كان الإناء من الفضة أو من الذهب فلا خلاف في تحريم الأكل والشرب فيه، لهذه الحديث يعني واضحة في التحريم. لكن إذا كان فيه شيء من الفضة أو شيء قليل من الذهب فكالمطلي أو المموه أو ما شابه ذلك فهل يحرم أم لا؟ إذا كان للحاجة فلا بأس من الفضة خاصة، إذا كان يعني فيه سلسلة من الفضة، إذا انكسر قدح مثلا من الخشب واحتاج أن يخيطه بسلسلة من فضة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في صحيح البخاري. إذن تباح الفضة اليسيرة، فضة يسيرة للحاجة هذا يباح، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز ولو كان في شيء قليل من ذلك. ورد حديث مرفوع لكن فيه ضعف في رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الأكل في قال لا تأكل في آنية الفضة ولا شيء فيه أو ولا إناء فيه شيء منها، قريب من هذا اللفظ، لكن ذكر الحافظ أنه لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، لكن يقال ولو كان موقوفا فإن الأصل تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا الشيء اليسير هذا يجر إلى غيره، ولم يرد إلا التسامح في الفضة دون الذهب القليلة للحاجة، فإذا كانت لغير حاجة فلا تجوز، وإذا سواء كانت من فضة أو من ذهب، فإن يحرم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. يعني لو كان مثلا يعني فيه كأس مثلا من أي مادة زجاج وكذا لكن العروة من ذهب هل يجوز؟ يعني الكأس ليس من ذهب لكن العروة من ذهب أو فضة، أو فيه مثلا الإطار مطلي بالفضة موه بالفضة من فوق أو بالذهب هل يجوز أم لا؟ يقول لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية الذهب والفضة وهذا فيه شيء من الذهب والفضة، فلا يجوز الأكل ولا الشرب في هذه الأواني التي هي من الذهب خالصة أو فيها شيء من الذهب أو الفضة. ما الفرق بين المموه والمطلي؟ المموه والمطلي الفقهاء يفرقون بينهما، يقولون المطلي يعني يجعل الذهب والفضة صفيحة رقيقة ثم تلصق على الإناء، هذا المطلي. والمموه مأخوذ من الماء، تذاب الفضة أو يذاب الذهب حتى يكون ماء ثم يدهن به الإناء، هذا هو المموه مأخوذ من الماء. أما المطلي يعني شبيه بالتجديد، مثل تجديد الكتب أو الدفاتر يعني ورق رفيع، يعني يكتب الورق ويلصق على الكتاب، يعني شبيه بالتجديد. هذا الفرق من المموه والمطلي. المطلي أشد في التحريم لأن الذهب أكثر، لأن صفيحة خالصة متماسكة ولو كانت رقيقة تلصق على الإناء، فالمطلي أشد. والمموه فيه تفصيل، إن كان الذهب كثيرا بحيث إنه لو أذيب لتحصل منه شيء له قيمة فإنه يحرم، أما إذا كان قليلا جدا ولو أذيب لم يتحصل منه شيء له قيمة فإنه لا يضر. هذا يرجع فيه إلى الصاغة أهل الاختصاص. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، ليس لأجل أنها من الخبائث، لا، الذهب والفضة من الطيبات، من الأشياء المعادن الرفيعة الجيدة، ولكن نهي عنها لأجل الترف، لئلا يخلد المؤمن إلى الدنيا ويركن إليها. قال فإنها لهم في الدنيا للكفرة ولنا في الآخرة أي للمؤمنين في الجنة، فمنع منها المؤمن لئلا يتعجل الطيبات في الدنيا، فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. لكن اختلف العلماء في الاتخاذ، اتخاذ آنية الذهب والفضة الاتخاذ، معروف فرق بين استعمال واتخاذ. البعض الناس يحطون أواني للزينة، يحطون أواني وكذا للزينة في دواليب وكذا ولا تستعمل، يسمونه الاتخاذ، فهذا فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يحرم من باب الوسيلة، لأن هذا قد يستعمل، قد الإنسان يضع أباريق أو كؤوس أو أكواب يضعها في الدواليب للزينة ثم يأتي بعده من يستعملها في أكل أو شرب، فهذا لا يجوز، أنها من باب يعني سد ذريعة، لأن هذه وإن لم يستعمل هذا الشخص لكن يمكن يستعمل، لأنها أباريق وأواني صالحة للاستعمال، فإذا لم يستعمل هذا الشخص استعملها من بعده، كما لو مات ورثه ورثة يمكن يستعملون هذه الأباريق وهذه الأواني. اختلف العلماء أيضا في الاستعمال لغير الأكل والشرب، هذا الآن اتخاذ، وفيه قسم آخر وهو الاستعمال في غير الأكل والشرب، مثل إيش؟ مثل مبخرة فيها ذهب أو فضة، إنسان عنده مبخرة فيها فضة أو ذهب، هذه ما يؤكل فيها ولا يشرب، يضع فيها البخور ويتبخر بها، هل يجوز هذا أم لا؟ هذه أيضا محل خلاف، منهم قال إنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب ولم ينص على غير ذلك، قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أو صحافهما، فإنه لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ونهى عن شيء معين أكل والشرب فقط، ولم ينهى عن غيره من أنواع الاستعمال. والقول الثاني أنه يحرم، كيف الجواب عن دليل السابق؟ قالوا الجواب إيش؟ قالوا أي قال لأن الغالب أن هذا خرج مخرجه غالب، صحيح أن الغالب أو المقصود الأعظم من الأواني هو الأكل والشرب، يعني نسبة الاستعمال في غير الأكل والشرب قليلة. المقصود الأعظم هو الأكل والشرب، فخرج مخرج الغالب، وليس معناه أنه يجوز في غير الأكل والشرب. ولا شك أن الأحوط المؤمن البعد عن هذا، أنه ما يتأخذ أواني من ذهب وفضة ولو كانت لغير الأكل والشرب، كالمبخرة والقلم والمكحلة وما شابه ذلك من الأشياء التي تستعمل في غير الأكل والشرب. الأحوط هو عدم استعمال هذه الأواني. لكن لو قال شخص، طيب لو وضعه في أشياء غير الأواني، برواز مثلا، منظر مثلا طبيعي مبروز بالذهب، يعني إطار البرواز ذهب، أو دواليب فيها ذهب أو فضة وما شابه ذلك، أو السقف فيه زخارف وتمويه مموه بالذهب والفضة. هذا يحصل في بيوت بعض المترفين، يموهون السقوف بالذهب والفضة، فهل نقول هذا حرام؟ وما هو الدليل على التحريم؟ لأن هذه ليست أواني أصلا. نقول إن نفس الشيء، يعني ليس القضية قضية الأواني، لكن لما نهى عن الأكل والشرب الذي هو يعني المقصود الأعظم وأكثر ما يكون استعمالا، فمثل هذه تكون كذلك، يعني تدخل في هذا، يعني المقصود المنع من التلاعب بالذهب والفضة، لأنهما النقدان اللذان يباع بهم ويشترى، فإذا فتح الناس الباب لاستعمالهما، هذا يضعهما في السقوف والدواليب في المناظر في كذا، فهذا الذهب مال يجب أن ينفق في سبيل الله، وأن لا يحبس على هذا الوجه الذي يكون فيه تعطيل للنقدين ولا ينتفع به، ومظهر مظاهر الترف التي لا تليق بالمؤمن. إذن ينسحب الحكم إذا قلنا إنه خرج مخرج الغالب، ينسحب الحكم، أقول يشمل كل ما يتزين به من الذهب إلا للنساء، أبيح للنساء خاصة، أما بالنسبة لهذه الأمور كلها ما يجوز. طيب لو قال الكعبة، تزيين الكعبة بالذهب، باب الكعبة الآن من ذهب ولا لا؟ ها؟ المعروف ذهب خالص، فهل يجوز تزيين الكعبة بالذهب؟ تزيين مثلا المصاحف وما شابه ذلك من الأشياء المعظمة تزين بالذهب، ما تقولون؟ زين، نفس الشيء، نقول نفس الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد، وهذا من فعل الملوك وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هم بإنفاق كنز الكعبة، لولا أن الناس حديث عهد بجاهلية فخاف أن تنكر قلوبهم لهدم الكعبة وأنفق كنزها في سبيل الله. الكعبة كان فيها ذهب يعني قد اجتمع، الناس يتقربون إلى الله وكذا، في الجاهلية كانوا يأتون ويضعون الذهب والفضة في الكعبة من باب يعني تعظيم البيت، فاجتمع فيه كنز من الذهب والفضة. فالمقصود أن هذا يدخل في زخرفة المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد. المساجد تعظم، تطهر وتعظم بالعبادة والنظافة الحسية، تطهيرها من الأقدار والنجاسات، ولا مانع أن يبخر المسجد حتى يجد الداخل راحة طيبة تعينه على الطاعة. أما الزخرفة والتزيين بالذهب أو بالفضة أو بالحرير وما شابه ذلك، كل هذا ليس له أصل، وهو من فعل الملوك والرؤساء وليس من الدين. لا لا، ما هذا ورد عن عمر بسند ضعيف، وفي مقبض سيف عمر رضي الله عنه لكنه ضعيف، والصواب أنه من الفضة. مقبض السيف يتسامح فيه أن يكون في شيء من الفضة، هذا يستثنى لأن الفضة أقوى وثبت في مقبض السيف، لكن الذهب حديث الأثر فيه ضعيف. كيف ما هو يعرف عن الفضة يعني دون الذهب بالنسبة للرجال، وذلك يجوز خاتم الفضة مع أنه ما في ضرورة ولا في حاجة إليه. وبعض العلماء يقول أن الفضة ليست محرمة على الرجال أصلا، يعني في نزاع في أصل الحكم، هل يحرم لبس الفضة على الرجل أم لا؟ من العلماء يقول ليس بحرام أصلا، عدم الدليل واضح على التحريم، ومنهم من يرى التحريم ويستدل بهذه العمومات، فإن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة على سبيل العموم. لكن الأقرب أنه يحرم الفضة على الرجل لبسا إلا ما ورد به النص كالخاتم ومقبض السيف وما شابه ذلك ما ورد في الحديث، أما الأصل في الأقرب المنع. لو قال ما هو الفرق بين الكأس والكوب؟ أكواب وتأتي في القرآن أكواب وتأتي كأس، فما هو الفرق بين الكأس والكوب؟ محمد عروة. أيوة، والكوب صحيح، ولا بريق له عروة وخرطوم. نعم، البريق له عروة وخرطوم، والكأس عروة، والكوب ليس له شيء. هذا المعروف الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة. ثم قال بعضه ذكر الطعام، حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ذكر الطعام يعني ذكر الطعم، يعني وش يأخذ من الحديث، يعني استنباط فيه دقة. قال الحافظ يعني وجه إراد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأترجة بطيب الطعم، فيؤخذ منه أن طلب الأطعمة الطيبة أنه لا بأس به وأنه ليس ممنوعا، كون الإنسان ينتقي أو يتحرى يعني يطلب هذا الطعام المعين لطيب طعمه أن هذا لا بأس به في الأصل. مر معنى أنه الوسط، يعني لا إفراط ولا تفريط، ليس الإنسان ممنوعا من البحث عن الطيبات ويعني طلب الطيبات، ولا ينبغي أن يكون ديدنا له كما تقدم. فالأصل أن هذه الطيبات مباحة، وأن من يعني انتقى طعاما طيبا من بين الأطعمة يشتري شيئا طيبا وطعمه طيب فلا بأس ولا ينكر عليه، لكن لا ينبغي أن يكون ديدنا، لأن كونه ديدنا يجعل الإنسان يخلد إلى الأرض ويتعود على الشهوات، فلا يستطيع أن يمنع نفسه بعد ذلك. يعني لو قلت الشهوات هذه ولم توجد فصار يبحث عنها بحثا شديدا ولا يستطيع أن يعيش بدونها. وهذا تعرفون حال المترفين، إذا سافر مثلا يأخذ معه من الكمريات ومن الترف ومن النعم ومن كذا ما يكون يعني أمرا يعني مستهجنا، مثل إذا طلعوا إلى البر، إذا خرجوا في رحلة للبر يأتون معهم بغرف اللي يسمونها غرف الجاهزة، وفيها مكيفات وكهرباء وفرش وانواع الأطعمة وبخور وكذا، وكأنهم في المدينة وهم في رحلة إلى البر. هذا مستهجن، لأنهم تعودوا على الترف، فيأخذون معهم هذه الغرف في الشتاء ومكيفات الحارة والفرش وحمامات وكذا وكذا، يعني كما كانوا يعتادون في المدن. كذلك إذا ذهبوا إلى رحلة في الحج ما يستطيع أن يتقشف، لا يعني يذهب إلى الحج في الرحلات الفارهة التي قد يكون الشخص ب50,000 ريال مدة 5 أيام، وفيها أنواع المطاعم وأنواع الترف من المساكن والفرش وكذا وجميع ما تعود عليه، وما عنده مانع يدفع مبالغ طائلة من أجل أيام معدودة. فمتى يجد يعني الخشوع والتواضع والإحساس بالفقراء والمحتاجين وكذا؟ إذا كان سنعيش في هذا الترف فإنه لا يمكن أن يشعر بحاجة الفقراء والمساكين والمحرومين، فيظن أن الناس كلهم في مثل هذا النعيم الذي هو فيه. فينبغي الإنسان أن يمرن نفسه على الخشونة وعلى عدم الاستسلام للترف، لأن الترف مهلك مفسد. وجاء عند أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإنسان يحاول أن يتوسط في مثل هذه الأمور، يعني لا يحرم نفسه حرمانا شديدا ولا يبالغ في النعيم. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مر معنى تعريف الثريد أنه خبز يكون معه لحم أو مرق اللحم، وهو من أطيب الطعام، فهذا أيضا فيه ثناء على الثريد وبيان أنه أفضل الطعام، فهذا يدل على أنه يعني كما تقدم لا بأس إنسان أن يطلب الثريد أو ما شابه من الطعام الطيب. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. هذا أيضا فيه ذكر الطعام، وأن السفر يمنع الإنسان طعامه المعتاد وراحته من النوم، فدل على أن طعام الحضر يختلف عن طعام السفر، وأن الإنسان لا حرج عليه إذا أكل طعاما طيبا في الحضر إذا تيسر. باب الأدم. الأدم يقال بضم بسكون الدال وبضمها، بالسكون المفرد. إذا قيل أدم، أدم بسكون الدال فهو المراد به المفرد، وإذا قيل أدم بضم الدال فالمراد به الجمع. والأدم أو الأدم هو ما يعني يؤكل به أو يوضع مع الخبز، مثل مرق أو ما شابه ذلك من الأشياء التي توضع أو تؤكل مع الخبز تعدمه، كالمرق أو السمن أو اللبن أو ما شابه ذلك من الأشياء التي توضع أو يؤكل بها الخبز. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة رضي الله عنها 3 سنن، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. وقال: وأعتقت فخير في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى لحما؟ قالوا: يا رب بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. يعني باب الأدم، فالأدم دون اللحم بلا شك شيء يؤكل مع الخبز من خل، الخل شبيه بالعصير لكنه يطبخ ثم يبقى يعني خلاصة ما طبخ غليظا، مثل التمر يطبخ يبقى خلاصة، هذا يسمى الخل، يعني شبيه بالعصير لكن عصير الطريقة تختلف، لكن هو شبيه به، لكن الخل يطبخ، يطبخ العنب مثلا حتى يتبخر الماء ويبقى يعني العنب غليظا، شبيه ما يسبب المربى الآن وكذا. فأحيانا يكون الأدم خلا، أحيانا يكون من لبنا أو سمنا أو ما شابه ذلك، وهو دون اللحم، لكن اللحم لا يتيسر دائما. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ هذا فيه أنه لا بأس بطلب الطيب إذا حضر، فاللحم أفضل من الأدم، فلما قدم له الخبز والأدم طلب عليه الصلاة والسلام اللحم، يعني كان يقول: أين اللحم؟ اللحم موجود، فلماذا قدمتم الأدم وهو دون اللحم بكثير؟ فهذا دليل على جواز طلب الطيب إذا حضر، فأخبروه بالسبب، فبين لهم أنه لا يمنع، أنه عليها الصدقة ومنها هدية. باب الحلوى والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. العسل معروف، والحلوى هو كل طعام يصنع ويكون حلوا، بخلاف ما هو حلو بأصل الخلقة كالتمر ونحوه، هذا لا يسمى حلوى، تمر، العنب، الأشياء الحلوة بأصل الخلقة هذه لا يطلق عليها حلوى. الحلوى اصطلاح على الطعام الذي يصنع ويكون حلوا بأي شكل كان وبأي نوع كان، فلوذج أو أي نوع من أنواع الطعام الحلوة، هذه هي الحلوى، كل طعام يصنع ويكون حلوا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن فطرته أتم فطرة، هذه الفطرة السوية، يعني يحب الشيء الطعم الطيب الحلو المذاق، ويحب الروائح الطيبة والكلمات الطيبة والأخلاق الطيبة والأشخاص الطيبين وهكذا. الإنسان إذا وجد من نفسه أنه يحب الطعام الطيب واللباس الحسن الطيب والكلمات الطيبة والأخلاق والأشخاص والبلدان الطيبة ويكره أو زاد ذلك، فهذا دليل على أن فطرته سوية، هذه الفطرة السوية ما لم تنعكس وتنتكس. يبدأ يحب الخبائث، إنسان يدخن ويرى أن الدخان أحسن ما يكون، ولو منع منه لجن جنونه، يقول الدخان أحسن شيء، فيه لذة ومتعة ويشعر أن رائحته أطيب رائحة. وصاحب الفطرة السوية يرى أنه أخبث ما يكون، وأن رائحته خبيثة خبثا شديدا ولا يطيقها أبدا. فانظر، كلهم هؤلاء بنو آدم، كلهم بنو آدم، هذا الفطرة السوية، فيرى هذا، فيجد هذه الرائحة خبيثة والطعم خبيث ولا يطاق، وهذا لما انتكست فطرته صار يجد هذا المشروب الخبيث طيبا ورائحته طيبة، هذا دليل انتكاس الفطرة. كذلك محبة الخبائث من المطاعم كأكل الخنزير والميتة والدم وشرب الخمور وما شابه ذلك ينفر منها صاحب الفطرة السوية ويستلذها صاحب النفس الخبيثة. وهكذا في الكلمات، في الأفعال، في الأشخاص، في الأماكن، الصالح يحب الطيبات والخبيث المنتكس يحب الخبائث والعياذ بالله. فيجب على المؤمن أن يحافظ على فطرته وأن يحرص على حماية وحفظ هذه الفطرة، لأنها نعمة عظيمة من الله جل وعلا. فإذا انتكست الفطرة فإنه يتردى ترديا عظيما، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومعلوم أن الفطرة لا تنتكس بسرعة في يوم وليلة، لا تحتاج إلى وقت. هذا من رحمة الله جل وعلا أن الإنسان ما تطمس بصيرته من يعني خطأ أو خطأين أو ثلاثة، لا يعني يستمر على هذا الخطأ، يدمن الدخان، يدمن المخدرات، يدمن الكذب، يدمن الغدر، الخيانة، العقوق، الظلم. إذا أدمن هذه الخبائث من الأعيان والأفعال والأقوال صارت طبعا له والعياذ بالله، وانتكست فطرته وصار يراها حسنة. هنا يصعب جدا أن ينزع عنها، والغالب والعياذ بالله أنه يموت عليها، وربما يتحول الأمر إلى أنه يدعو إليها ويأمر بها ويحافظ على ذلك ويستميت من أجله. هذا والعياذ بالله كله عقوبة من الله لهذا الخبيث الذي غير فطرته على بصيرة، فعوقب بأن حبب له، حببت إليه هذه الخبائث حتى صار يدعو إليها ويصر عليها والعياذ بالله. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والآيات في هذا كثيرة أن الله تعالى يعاقبهم بذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري. المقبري سعيد المقبري، يعني لماذا سمي بهذا الاسم؟ قالوا لأن بيته قريب من المقبرة، كان في آخر البلد بعده المقبرة، فصار يسمونه المقبري لأن بيته قريب من المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، وفي رواية الحبير بالباء بدل الراء. قال الحافظ وهذه أنسب، هذه الرواية أنسب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه بعد ذلك أكل الخمير، يعني العجين المخمر الذي يعجن ويترك حتى يتخمر ويصنع منه خبزا جيدا، يعني أكل المطاعم الطيبة فيما بعد، أن الله تعالى فتح المسلمين وأغناهم، وصار أبو هريرة أميرا على المدينة من جهة مروان مدة، ففتح الله على المسلمين فأكل الطعام الطيب ولبس اللباس الحسن. والحرير معلوم أنه لا يلبسه الرجل مطلقا، فأبو هريرة يعني كان يقارن بين البداية والنهاية، أنه كان في البداية لا يأكل الطعام الطيب ولا يلبس اللباس الجيد لعدم توفره، ثم بعد ذلك صار يأكل ويلبس الجيد ولا ألبس الحبير. الحبير أنسب، والحبير والمحبر، يعني قال ثوب حبرة، يعني محبر ملون ومزين من التحبير، وهو التزيين بالألوان الحسنة. قال ولا يخدمه فلان ولا فلانة، يعني ما عنده خادم لقلة الحال. وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية. لماذا يلصق بطنه بالحصباء؟ من شدة الجوع، أن البطن إذا يعني ترك بدون الضم يشتد الجوع، وإذا ضم فإن الأمعاء تتقلص والمعدة فيقل شعوره بالجوع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع من أجل أن تنضم المعدة والأمعاء وتقل حركة الهضم فيقل مس الجوع. وهذا لا يعرفه المترفون لأنهم لا يعرفون الجوع، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وأوسق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. يعني قال ما علاقة هذا الباب، ما علاقة هذا الحديث بالباب باب الحلوى والعسل؟ يعني ما في ذكر حلوى وعسل في هذا الحديث. قال الحافظ: العكة غالبا ما تكون من العسل، قد تكون من السمن وقد تكون من العسل، فهي تحتمل، فاحتمال أنها كانت من العسل فتوافق الباب. باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتى بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. المر معنا أنه الدباء حلو المذاق، وفيه أيضا نفع من جهة الصحة، فكان عليه الصلاة والسلام يحبه لأنه يحب الشيء الحلو فأعجبه الدباء عليه الصلاة والسلام. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام. معنى لحام يعني يشتغل باللحم، يعني مثل كلمة جزار، لحام نسبة إلى اللحم أنه يعني يبيع اللحم وكذا. فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامسة خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. يعني في حديث وردت بالنهي عن التكلف كحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف للضيف. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ لأن هذا الرجل تكلف الطعام لأنه أمر اللحام أن يأتي بلحم وأن يصنع الطعام وأن يعده، يعني هيأ طعاما ليس موجودا في البيت، استعد لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليس موجودا في البيت. هذا نوع من التكلف، تكلف أن يطلب شيئا غير موجود، وعدم التكلف أن يقدم للضيف ما هو موجود في البيت من طعام البيت. يقول: التكلف في تفصيل. التكلف المنهي عنه أن يتكلف شيئا لا يطيقه، يعني يتحمل الديون أو يشتريه ويخل بنفقة الأهل والأولاد كما يصنع بعض أصحاب يعني الجاه والسمعة الذين يحبون الجاه والسمعة، تجد أنه يذبح الذبائح ويتظاهر بالغنى ويعزم الناس في الشهر مرة مرتين وثلاث، وإذا جاء آخر الشهر وإذا عليه ديون وزوجته تتشكى من الحرمان وأولاده كذلك، هذا حرام، هذا التكلف المحرم، لأنه تكلف ما لا يطيق. أما إنسان يريد أن يكرم شخصا من الوجهة من الفضلاء فعزمه وراح وذبح ذبيحة، جاء بذبيحة من السوق وجاء بفاكهة وجاء طعام طيب من السوق وهو قادر وليس فيه يعني تحمل شيء لا يطيقه فلا بأس بهذا. هذا من باب إكرام الضيف وهو من مكارم الأخلاق ومن الأمور المحمودة. وكل إنسان إذا رأى شخصا أكرم ضيفه قال جزاه الله خير هذا المناسب. عزم إنسان فاضل إنسان وجيه وله قيمة وقدر ويعزمه قد لا يعزمه إلا في السنة مرة أو في يعني السنة مرتين أو ثلاث. يعني هذه أشياء مناسبات نادرة ولا تكلف هذا الشخص قد أغناه الله ولا يضر ذلك عنده سعة في المال. فأكرمه بلحم جاء به من خارج البيت أو فاكهة أو ما شابه ذلك من الطعام فلا بأس. هذا من باب الكرم ومن باب الجود وإكرام الضيف. فنقول التكلف فيه تفصيل يعني التكلف على حسب الحال فيه تفصيل. وفي أيضا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل بدون دعوة. لا يجوز الإنسان يحضر بدون دعوة يسمى الطفيلي الذي يأتي مع الناس ويدخل بدون دعوة ما يجوز. لابد من إذن صاحب البيت إلا إذا دلت القرائن أو العرف على أن صاحب الوليمة لا يكره ذلك فلا بأس. وإلا الأصل أنه لا يجوز أن يدخل إلا بإذن صاحب البيت. إذا دخل بدون إذن فهو يأكل حراما لأن الأصل تحريم مال الغير فلا يحل إلا بإذن صريح أو قرينة أو عرف يدل على الإذن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجامل هذا الشخص الذي تبعهم فيعني استأذن صاحب الوليمة قال هذا تبعنا فإن شئت له دخل وإلا رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. فلو قال لا آذن له وجب عليه أن يرجع. لكن إذا كان الناس في حال سعة والطعام كثير ولا ويفرحون بمن يأتي كما في الأعراس فلا بأس. هذه قرينة على أن الأمر واسع. لكن إذا كان الناس في حال فقر شدة ويعني الأصل الشح وقد يكون صنع طعاما لا يكفي إلا الحاضرين يعني عد طعام لخمسة فقط ولو جاء السادس ضايقهم فنقول لا يجوز أن يدخل بهم ولا يرد ولا يرد علينا طعام الاثنين يكفي الثلاثة في يكفي الأربعة طعام الأربعة يكفي الثمانية. نقول هذا صحيح من جهة حصول الكفاية لكن الداعي أراد أن يأكلوا ويتبسطوا في الأكل أراد أن يكرمهم. فلو جاء معهم شخص وثاني وثالث يعني ما أخذوا كفايتهم وإن كان يكفي من جهة عدم يعني الضرر لكن أراد أن يأكلوا حتى الشبع وأن يعني يكرمهم بمزيد من الأكل والتبسط ويعني أخذ الراحة في الأكل. أو قد لا يريد أن يدخل لأنه يعني لجهة أخرى أنه عزم ناس وهذا لو جاء ضايقهم أو يكون من أصحاب المعاصي أو لأي سبب آخر. فالمقصود أن الأصل عدم جواز الدخول إلا بإذن. قال خامس خمسة يعني لماذا لم يقل خامس أربعة أنهم أربعة خامس أربعة خامس خمسة. نقول إذا كان الخامس من جنس الأربعة فالأمر واسع يقال خامس خمسة ويقال خامس أربعة هذا كله وارد ولا في شيء. لكن إذا كان هذا المذكور المفرد ليس من جنس الجمع فلا يقال خامس خمسة يقال خامس أربعة لأنه ليس منهم. كما في قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم لأن الكلب ليس منهم هم بنو آدم هذا كلب ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم يعني كانوا قال سادس وخمسة خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، لأنهم جعلوا الله جل وعلا يعني جعلوا مريم وعيسى عليهم السلام جعلوهما آلهة، فقال ثالث ثلاثة لأنهم سووهم بالله، قال ثالث ثلاثة، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثالث اثنين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الخلاصة كما سمعنا أنه إذا كان الجنس واحدا فالعمر في سعة، والرابع أربعة أو رابع ثلاثة، خامس خمسة أو خامس أربعة، كله صحيح. إذا كان المفرد ليس من جنس الجمع فيقال لابد أن يفصله، يقول خامس أربعة، ما يقول خامس خمسة لأنه ليس من جنسه. قال محمد بن وسط سمعت محمد بن إسماعيل اللي هو المؤلف البخاري رحمه الله يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا، يعني شبه كل مائدة عليها قوم متحلقون كأنه يعني ضيافة منفصلة عن الأخرى، فكما أن الداخل لا يجوز أن أو من حضر مع المدعوين لا يجوز له أن يدخل إلا بإذن، فكذلك هؤلاء المتحلقون على الموائد، يعني كأن صاحب البيت جعل الخمسة على هذا الصحن والخمسة الآخرين على الصحن الثاني، فأذن لهؤلاء الخمسة أن يأكلوا هذا الطعام، وأذن الخمسة الآخرين أن يأكلوا هذا الطعام، فليس الواحد أن يأخذ من هذا الصحن إلى الصحن الثاني بدون إذن، لكن هذا يعني قال فيه دقة وليس بظاهر، والأمر واسع، أنه لما أذن للجميع وجلسوا تحلقوا على هذه الموائد المتفرقة لكثرة الحضور فلا يكفيهم صحن، فجعل صحنين ثلاثة، جعل خمسة هنا خمسة هنا خمسة هنا، الأمر واسع، أنه أذن للجميع في أكل طعامه وتحلقوا على هذا النحو، لكن يقال لما تحلق هؤلاء على هذا الصحن صاروا أخص به، فإذا كان لا يكفيهم يعني لا يزيد عن كفايتهم يكون صحيح، ليس من المروءة وليس من العدل أن يأخذ طعاما هم بحاجة إليه ويوفر به الآخرين، أن هؤلاء صاروا أخص به لما دخلوا جلسوا على هذا الصحن وأذن لهم صاحب البيت بالأكل صاروا اختصوا بهذا الطعام، فإذا كان على قدر كفايتهم فلا يجوز واحد منهم أن يأخذ اللحم وهم بحاجة إليه ويذهب إلى الصحن الثاني لأنه فيه كبير أو شريف ويحرم هؤلاء، يعني كلنا اختص بما عنده، لكن إذا زاد نوع من الطعام عند هؤلاء ونقص عند أولئك فلا بأس أن يؤخذ الزائد من هنا ويوضع هناك من أجل أن يؤكل ولا يبقى، يعني هذا يقال أنه أقرب ما يكون تفصيل في هذا، أنه ما يجوز أخذ ما يحتاجون إليه، هذا فيه ظلم وعدوان عليهم أنهم اختصوا بالأكل لما أذن لهم وقعدوا على الصحن اختصوا به، فليس لأحد أن يحرمهم وهم بحاجة إليه. قولهم طفيلي ذكر الحافظ يعني أصل هذه الكلمة، يعني مشهورة عندنا الطفيلي الطفيليون الجمع، قال هذه أصل هذه الكلمة مأخوذة من رجل يقال له طفيل كان مشهورا باتباع المدعوين بدون دعوة، إذا رأى ناس مدعوين مشى معهم وذهب إلى الوليمة ولم يدعى، فلما كثر ذلك منه صار يعني معروفا بهذا، ونسب إليه كل من فعل هذا الفعل، إذا فعل سيقال طفيلي ينسب إلى طفيل هذا. باب من أضاف رجل طعام وأقبله على عمله. حدثنا عبد الله بن منير سمع النضر أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه قال فأقبل الغلام على عمله قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. تقدم الكلام في هذا وهل الأفضل أن يجلس الضيف مع المضيف أم لا، يعني يقال على حسب العادات وحسب الحال وليس هناك نص في هذا. إذا كان جلوس الضيف فيه جلوس المضيف صاحب البيت فيه مؤانسة للضيف ويدل على الإكرام فإن الأفضل أن يجلس معه ويأكل معه، وإذا جرت العادة بأن صاحب المنزل لا يجلس مع الضيوف ويترك الطعام لهم ويقوم على خدمتهم كما يفعل بعض الناس يرون هذا من الإكرام، ما يجلس الضيف يقف على خدمتهم ويأتيهم بالماء يقرب لهم كذا أو يقطع اللحم أو كذا ولا يأكل فإنه يكون باب الإكرام على حسب العادات حسب الأحوال. باب المرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة رضي الله عنه سمع أنس عن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد. ما هو القديد؟ هو اللحم الذي يقطع قطعا صغيرة ثم ينشر في الشمس حتى يجف لئلا يفسد، اللحم المجفف، لأنه ما كان عندهم أشياء تحفظ اللحم يحفظونه بهذه الطريقة، يقطعون قطعا صغيرة يعني قطع دقيقة ثم ينشر يضع عليه الملح وينشر في الشمس حتى يجف، فإذا جف لم يفسد بعد ذلك ويبقى ما شاء الله، يضعونه مع اللحم يضعونه مع الطعام، يعني يكون ليس بذاك في الطعم أنه يبس وجف وذهبت طراوته كثير من طعمه، لكن أيضا يبقى فيه طعم اللحم فيبقى أياما وشهورا ويضعونه مع الطعام يزين طعمه ويبقى فيه شيء من طعم اللحم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلما زال يحب الدباء بعد يومئذ. هذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أجاب دعوة هذا الخياط، وفي دليل على أن هذه الحرف ليس فيها عيب ولا عار ولا تنقص قدر الإنسان عند الله، سواء كان لحاما يسمى القصاب اليوم أو كان خياطا أو حدادا أو نجارا، فهو حرفة طيبة وليس فيها شيء ولا تزري بالشخص، يعني إلا بالنسبة لأصحاب الجاه والكبر فإنهم يحتقرون أصحاب الحرف ولا يبالون بهم، يقول هؤلاء عمالة وهؤلاء جهلة وعوام وكذا، فلا ليس لهم عندهم قيمة، لكن هذا من باب يعني الكبر والبطر، وإلا فهذه الحرف لا تضر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأكل من عمل يد، ما أكل آدمي طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. داود ما هي حرفته؟ ما هي مهنته؟ استطيع أن نقول حداد يصنع دروع من الحديد ولم يضر ذلك. زكريا عليه الصلاة والسلام ما هي حرفته؟ كان نجارا كما ثبت في الصحيح، وهكذا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا عندهم حرف يعملون بها ويكفون وجوههم عن السؤال. فلا يجوز الإنسان يحتقر هذا لأنه خياط، هذا لأنه حداد أو نجار أو قصاب، أو حتى الذي يسمى إسكافي الذي يخرز النعل لا يجوز احتقاره. وقد ذكر بعض العلماء قصة عجيبة، ذكر قصة محمد بن المنكدر، يقول: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فجاء رجل إسكافي، إسكافي الذي يعمل بصناعة الأحذية سمى إسكافي، ما زالت الكلمة موجودة إلى اليوم. يقول: فدخل وكان أسمرا نحيفا، يقول: فصلى، جاء من الليل يعني، يقول: فصلى ثم انصرف فدعا الله جل وعلا، قال: وكان أهل المدينة قد استسقوا بالأمس فلم يسقوا. يقول: فدعا الله وسمعت من دعائه يقول: اللهم إنه قد خرج أهل المدينة يستسقون فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك إلا سقيتهم. فعجبت من ذلك. قال: ثم صلى حتى قرب الفجر، ثم أوتر، ثم حمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها. ثم يقول: فما لبث أن رعدت وأبرقت وأمطرت بإذن الله. يقول: فعجبت لذلك. قال: فلما كان من الليلة الثانية جاء وصلى صلاة طويلة إلى الفجر، قال: ثلاث ليال يأتي وصلي إلى الفجر. قال: فذهبت فتبعته من الليلة، من اليوم الثالث تبعه في اليوم الثاني لكن ما تمكن من معرفة بيته. قال: فتبعته من اليوم الثالث حتى عرفت بيته. قال: ثم أتيت من النهار فوجدته يصنع الأحذية. قال: فلما أقبلت رحب بي وقال: مرحبا ابن المنكدر، ما حاجتك؟ تريد أن أصنع لك خفا؟ يقول: فقعدت عنده فقلت: ألست صاحبي منذ ثلاث؟ يقول: فغضب غضبا شديدا وصاحبي وقال: ما لك ابن المنكدر ولهذا؟ يقول: حتى خفت منه ثم انصرفت. قال: فجئته من الغد فوجدت الباب مفتوحا والدار خالية، فسألت عنه قالوا إنه جاءه رجل فصار بينه وبينه شجار، فجمع بسط ثوبه وجمع متاعه وحمله على ظهره ثم ذهب فلا يدرى أين ذهب. من هو هذا الرجل؟ لا يعرف إلى الآن، قد يكون من يعني لقطع من أولياء الله، لكن من هو لا يعرف. فالمقصود أن يعني إخفاء العمل هذا يكون من يعني من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وليس العبرة بالمظاهر، هذا مر معنا كثيرا، فليس العبرة بالجاه والسمعة وكذا. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن أفضل التابعين ويس القرني. ولو قيل لك: من هو سيد التابعين؟ من هو أعلم التابعين؟ من هم أئمة التابعين؟ يأتي في بالك سعيد بن سيب، ومن كبار التابعين رحمه الله الحسن البصري، إبراهيم النخعي، وعكرمة، وطاووس، وأمثال هؤلاء من أئمة التابعين، ومن نفع الله تعالى بهم وبعلمهم وفقههم تلقى عن الصحابة وعلموا الناس. ولكن العجب أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أن خير التابعين أويس القرني، ولا يذكر له أي اسم في كتب العلم في التفسير في الحديث في كذا، لا يعرف له ذكر في العلم والتعليم وكذا والإمامة، لا يعرف له ذكر، ومع ذلك ينص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: أفضل التابعين أويس القرني أو القرني رحمه الله. يعني هنا كما يعني تقدم أنه لا يجوز إنسان يحتقر أحدا لمهنته، هذا إسكافي وحصل منه ما حصل، أقسم على الله فأضره وهو إسكافي يصنع الأحذية. لكن هذا والله لما من يعني الأولياء، لكنه آثر أن يأكل من عمل يده، كما كان بعض السلف يحرص على ذلك ويباشر مهنة وهو يقدر أن يأكل من مال أبيه، قد يكون أبوه من الأغنياء لكنه لا يطمئن لكسبه فيترك هذا المال كله ويكتفي بعمل يدر عليه شيئا قليلا من المال يكفيه ويرد وجهه عن السؤال. نقف على قول باب القديد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تأخذ هذا في أكثر مصاحف
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله.
شكر
الله لك ولوالديك، تكلمت في شرح كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير وانتفعنا الكثير مما سمعنا، جزاك الله عنا كل خير. وسؤالي: أنا وأهل بيتي نخاف ونتشائم من يوم الجمعة لعدة أسباب. أولا، توفي والدي يوم الجمعة، وبعد ذلك وبعد وفاته كل يوم جمعة تأتينا مشكلة كبيرة، منها طلاق أختي بعد زواجها بأسبوع، ومنها أن أحد إخواني اختفى في هذا اليوم ولم نعرف أين مكانه منذ 5 سنوات. فسؤالي: هل علينا ذنب بسبب هذا التشاؤم من هذا اليوم، وما كفارته؟ وسؤالي الآخر: أحد الرقاة يقول: أنتم وضع لكم سحر الكواكب، فما هو سحر الكواكب؟
لا يجوز أن يتشاءم بيوم معين، ويسمى يوم الجمعة، فإنه أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فينبغي المؤمن يفرح بهذا اليوم وأن يبادر إلى الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة سورة الكهف إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، وتحري ساعة الجمعة، فيوم الجمعة يوم عظيم وهو عيد الأسبوع، فلا ينبغي بل لا يجوز الإنسان أن يتشائم به، وما حصل فهو خير، وابتلاءات يكون فيها خير للمؤمن إذا صبر، وكونه حصلت يوم الجمعة هذا اتفاقا ما له علاقة، قد يقع به بلاء مثلا يوم سبت أحد اثنين، فكون وقع بلاء أو اثنان أو ثلاثة في يوم الجمعة ليس معناه أنه كل جمعة يحصل له بلاء، لكن هذا من تهويل الشيطان وسوسته حتى يكرهه في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عيد المسلمين، وينبغي المؤمن يفرح به وأن يستبشر وأن يحبه لأنه عظيم عند الله، محبة يوم الجمعة هذا من الدين، أن الله تعالى يحبه وشرفه واختاره وجعل فيه هذه الصلاة العظيمة، وجعل فيه ساعة لا يوفقها مسلم يدعو الله إلا يسأل الله شيء لا أعطاه إياه، فالواجب الفرح به والإعراض عما أصابك. أولا، ما أصابك خير لك إذا صبرت، ثانيا أن ما أصابك حصل في يوم الجمعة اتفاقا، وليس معناه أنه كل يوم جمعة يحصل لك شيء من هذه الأقدار، لكن لو توكلت على الله ما يضرك هذه الأقدار، تكون خيرا وتثبيتا وتكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. أما سحر الكواكب ما أعلم، الله أعلم، ما أعلم.
صلى الله عليك. يقول السائل: من جاءه دعوة من شخص مدعو لحضور زواج أو أي مناسبة أخرى وحضر معه وأكل من طعامهم، هل عليه شيء؟
كما تقدم، إذا عرفنا أو غلب على الظن أن صاحب الزواج لا يكره، هذا يعرف من القرائن، أن يكون الطعام كثيرا والحضور أقل، ما في زحام، ما في يعني تضييق على الحاضرين، والغالب أن الطعام يزيد وقد يعني يرمى ولا ينتفع به. فإذا قيل صاحب الوليمة حضر 2 3 4 قال الحمد لله الله يكثرهم، لأن أنا حطيت طعام كثير. لأن هذا الغالب يعني في عندنا في المملكة، يعني الناس يستعدون بطعام كثير، يصنع طعاما ل200 300 شخص ولا يحضر إلا النصف أو ثلث العدد، يعني في الغالب فيه ثلث زائد أو ربع على الأقل زائد يقوم الناس، وفيه يمكن نصف الطعام لم يؤكل أو ثلثه. فإذا حضر أناس ما في مانع، الأماكن واسعة والطعام كثير وصاحب الوليمة يفرح لأن الطعام قد حضر، وكونه يأكله مسلم ويثاب صاحب الطعام أفضل من أن يلقى ولا ينتفع به. أما إذا كان الطعام قليلا والمكان صغيرا وعلى قدر الحاضرين، هنا نقول لا يجوز الحضور إلا بإذن.
الله عليك. يقول السائل: هل زوجة الجد من المحارم؟
نعم، زوجة الجد من المحارم بلا شك. لأن هذه ولا تدخل، يقول تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فجدك أبوك، سواء من جهة الأب أبو أبيك أو من جهة الأم أبو أمك، فهو من أبائك. والله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. حرام عليك، لا تنكحوا تحريم مؤبد، فهي من المحارم.
صلى الله عليك. السؤال الأخير يقول السائل: ما وسائل الثبات على الدين، خاصة من يعاني من الوسوسة في جميع أموره من الصلاة والوضوء وغير ذلك؟
من أعظم الوسائل المحافظة على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان إذا ثبت على الصلاة 5 أوقات في اليوم والليلة، يصليها في المسجد مع الجماعة، ثابر داوم حافظ، فإن الله تعالى سيحفظه ويثبته. أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة زاد عظيم وتربية عظيمة للمؤمن إذا حافظ عليها ثبت، وكفاه الله تعالى الشرور والمنكرات والمعاصي، ولا سيما إذا كان يصليها على الوجه الأكمل، يتقدم وصليها بخشوع بإخلاص، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي كالنهر الغمر الكثير الذي يغتسل فيه العبد في اليوم والليلة 5 مرات. هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا. فكيف ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذه القاعدة، إذا رأيت شخصا يحافظ الصلاة ويتقدم ويصليها بخشوع ما أمكن، تراه مستقيم في جميع أحواله. إذا رأيت إنسان متخبطا مقصرا في صلاته، تعلم أنه أن حياته فيها خلل بين واضح. الصلاة هي الميزان، من أراد أن يستقيم على الدين فليحافظ على الصلاة ويجعلها أكبر همه، يرتب وقته وحياته كل ما يتعلق به على الصلاة، تقدم حافظ سنن رواتب قبلية بعدية الأذكار في الصلاة، يتقدم إليها وصليها مع الجماعة في الصف الأول، يبكر ما أمكن، سابق على القرب من الإمام. فإذا فعل ذلك زاد إيمانه وضعفت دواعي الشهوة والفتنة في قلبه، فلا يزال يرتقي حتى يصل لدرجات عالية. في وسائل كثيرة، لكن الصلاة أعظم ما يكون، منها صحبة الصالحين والحذر من الوحدة أو صحبة الأشرار. إنسان قوي بإخوانه ضعيف بمفرده، وصحبة الأشرار هذه الهلاك. فإذا صاحب الأخيار ما أمكن، فإنهم يعينونه، يثبتونه، يحفظونه من الوقوع في الفواحش. الإنسان ما يستطيع أنه يفعل فاحشة مع جلساء صالحين، حتى لو ضعفت نفسه يستحي، وإحاب أن يفعل معصية مع وجود أسياء صالحين ما يستطيع. لكن إذا كان بمفرده انفرد بالشيطان وبدأ يتدرج معه في المعاصي والمنكرات شيئا فشيئا حتى يصل مراحل سيئة متقدمة في الشر. فإذا حافظ على الصلاة على صحبة الأخيار ويكمل هذا بكثرة الذكر والأوراد وزيارة المقابر إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص والدعاء الحاح الله بالدعاء صلى الله الثبات ليلا ونهارا صلى الله الثبات التوفيق.
سؤال جديد جانا. هذا يقول الشيخ: زوجة الأب إذا طلقت هل تبقى من المحارم وهل يستحجب صلتها؟
نعم، زوجة الأب تبقى محرما ولو طلقت، لأن يعني تحريمها مؤبد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ينطبق على ما نكح الأب وطلقها وما نكحها ومات عنها وما نكحها وهي في عصمته، كل هذا يدخل في عموم الآية، يعني يصدق عليها أنه نكح. كل من عقد عليها أبوك أي أب من أبائك الأقربين أو الأبعدين صارت محرما لك تحريما مؤبدا حتى ولو طلقت. وأما صلتها فهذه يعني على حسب الحال، فكان هذه من العائلة وكذا فلا بأس أن يصلها. وأما إذا كانت ليست من الأقارب وتزوجت وخرجت ذهبت مع زوجها الثاني قد يكون صلتها يعني قد يكون فيه ما فيه الزوج الثاني ما يحب أن يأتي إليها وكذا ويقول ما علاقة بهذا الرجل وهذه امرأة وليس بينهم قرابة، لأن محرمية الصهر ضعيفة ليست كمحرمية النسب، ليست كالأخت والخالة والعمة. السيدة زار أخته وخالته وعمته وأنه يشجع ويثنى عليه ويفرح به، لكن شخص يزور امرأة أبيه قد تكون شابة مثلا في 30 أو إلى 40 ومع رجل أجنبي لا علاقة له به، ويجي يأتي الزوج ويجد هذا الرجل جالس مع زوجته وهي شابة فيكبر عليه ويقول ما هي علاقة زوجته، خلاص انتهت. ولا يحب أن يتذكر الزوج الأول، أن تعرفون الإنسان إذا تزوج امرأة مطلقة فإنه لا يحب أن يذكر الزوج الأول، يحب أن ينساه. فإذا دخل بيته وجد ولده شابا رجلا جالسا مع امرأته حتى يخشى عليهم الفتنة. فالصلة يعني ليست بذاك، فيقال هذه مثل الخالة والعمة تجب صلتها، لكن إذا جرت العادة امرأة كبيرة في السن ولم تتزوج وهي بحاجة تفرح به ربما يصلها بشيء من الهدايا وكذا فهو ماجور على ذلك، يعني نقول الصلة على حسب الحال.
صادق. من أين يحرم من ذهب للعمرة في الطائرة من الرياض عن طريق جدة؟
يحرم إذا حال السير الكبير يسمى قرى المنازل معروف ميقات أهل نجد، إذا حذاه بالطائرة أحرم. والغالب أن الطائرة يعلن الميقات، يعلنونه يقول نحن على مقربة وسنحاذ الميقات بعد 15 دقيقة وكذا، فإذا حاذاه أحرم.
يقول من أحرمت العمرة ثم جاءها الحيض فأزالت النقاب ناسية فماذا عليها وإلى الآن لم تكمل عمرتها علما أنها غير
أزالت النقاب ولا وضعت النقاب؟
أزالت يعني وضعت
النقاب. المحرمة يحرم عليها النقاب، تقول لها محرمة وجاءها الحيض تبع على إحرامها، لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا تتطيب ولا يقربها زوجها، يعني محظورات الإحرام حتى تطهر وتغتسل وتكمل عمرتها، لأن هي محرمة ما حاجة أن تذهب إلى الميقات أو إلى التنعيم وتجدد الإحرام، لا، نقول أنت محرمة استمري على إحرامك، اجتنبي المحظورات إلى أن تطهري. فإذا طهرت تغتسل في بيتها وتذهب مباشرة، يعني تذهب من البيت، ما يحتاج أن تذهب للميقات أو تجدد الإحرام، هي محرم. إذا طهرت تذهب للطواف والسعي والتقصير.
تسأل الشيخ عن كيف هي تفادي الوسواس في الصلاة والوضوء على وجه خصوص.
الوسواس والعلم لا من الشيطان، يدفع الإنسان عن يساره وهو يصلي، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، سأل النبي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يلبس عليه صلاته، قال ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فادفن عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، فاستعذ بالله منه. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الإنسان يكثر استعاذة، يدفن عن يسار يتعوذ من الشيطان أوراد الصباح والمساء، ويقوي قلبه، يقوي قلبه، يعني يجاهد نفسه ويقوي قلبه. إذا غسل العضو مرة مرتين ثلاث خلاص، يعني يعزم ويجتهد أنه ما يغسله رابعة، هذا حرام. وكذلك إذا شك مثلا، جاء الشك مثلا صلى أربع ركعات ثم طرأ الشك ما صليت إلا ثلاث، يعرض ويكمل على أنها أربع، لأن الأخذ بهذا الوساوس حرام. والذي يجعله يأخذ بها هو يريد الأجر، يريد الهروب من الحرام. وإذا علم أنه يقع في الحرام بهذا الاحتياط الذي ليس احتياطا شرعيا، فإنه يقول إذن ما الفائدة، أنا أريد أن أهرب عن الإثم وأنا أقع فيه. فإذا جمع قلبه واستعاذ بالله وبدأ يجاهد ونجح مرة مرتين وثلاث، ضعف الشيطان وبدأ ينطلق من العقاب. أما إذا استسلم ضعف فإنه يزداد يوما بعد يوم، نسأل الله العفو والعافية. يرقي نفسه، يقرأ إنسان على نفسه فاتحة وآية الكرسي وعمل الرسول معوذات في اليوم مرة ومرتين، يقرأ يرقي نفسه، يعني يتعبد الله بذلك، وهذا إن شاء الله يكون من أسباب ضعف وسوسة الشيطان. صلى الله عليه وسلم.